بل كانوا ينظرون إلى أن الشتاء غنيمة، المطلوب الضبر بهذه الغنيمة التي جعلها الله عز وجل لهم كذلك. فالسلف رضي الله تعالى عنهم وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم هم أصحاب القرون المفضلة المعروفة بقرون العافية والمعروفة بقرون الاستقامة على الدين. سأذكر شيئا مما كانوا عليه في الشتاء من العبادات والطاعات لعلنا نحظى ونظفر بالاقتداء بهم ونتأسى بهم عملا بالكتاب والسنة.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
هكذا كانوا يغارون على العمال وعلى القائمين بأمور المسلمين، وكانوا يوجهونهم ويرشدونهم ويزجرونهم. المطلوب التناصح فيما بيننا، التعاون فيما بيننا.
عبادة السلف في الشتاء.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة عبادة السلف في الشتاء. عبادة السلف في الشتاء. كما تعلمون أن الشتاء هو النصف الثاني من الزمن، فقد قسم الله الزمن إلى قسمين، إلى صيف وشتاء. قال الله رحلة الشتاء والصيف. والشتاء يكثر فيه البرد ويشتد فيه البرد، وهذا أمر معلوم لا سيما عند سكان البلدان المرتفعة والجبلية، وهذا أمر معلوم. ولكن السلف لم يكونوا ينظروا إلى الشتاء بهذا المنظار، أنه وقت برد واشتداد برد، ومن ثم يحصل عندهم التكاسل عن العبادات والطاعات، بل كانوا ينظرون إلى أن الشتاء غنيمة، إلى أن الشتاء غنيمة، المطلوب الظفر بهذه الغنيمة التي جعلها الله عز وجل لهم كذلك. ولهذا فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد في كتاب الزهد، وهو أثر صحيح، أنه قال لمن معه، قال: ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: وما هي يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء. الصوم في الشتاء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مرحبا بالشتاء، فيه تنزل البركة، طويل ليله للقيام وقصير النهار للصيام. هكذا كانوا يفهمون
هذا الوقت وهذا الزمن. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخرجه الحافظ بن أبي شيبة وغيره أنه قال: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. وهكذا أيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: نعم الزمن الشتاء، يطول ليله ليقام ويقصر نهاره ليصام. هكذا كانوا يفهمون رحمهم الله تعالى. وفي هذا المقام سأذكر بعض العبادات التي كان السلف يحرصون على الإكثار منها في الشتاء، وهي الطهارة والصلاة، أعني صلاة النوافل لا سيما الليل، وهكذا أيضا الصيام، وهكذا أيضا الصدقة. فالسلف رضي الله تعالى عنهم وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم هم أصحاب القرون المفضلة المعروفة بقرون العافية والمعروفة بقرون الاستقامة على الدين. سأذكر شيئا مما كانوا عليه في الشتاء من العبادات والطاعات لعلنا نحظى ونظفر بالاقتداء بهم ونتأسى بهم عملا بالكتاب والسنة. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ إسباغ الوضوء في المكاره، إسباغ الوضوء في المكاره. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إسباغ الوضوء في شدة البرد من أعلى خصال الإيمان، إسباغ الوضوء في شدة البرد من أعلى خصال الإيمان. وقال القاضي عياض رحمه الله: معنى إسباغ الوضوء إتمامه. قال: ومعنى المكاره شدائد البرد وألم الجسم. فلما يكون المسلم في أيام البرد حريصا على تمام الطهارة، إن كانت طهارة البدن أو كانت طهارة الأعضاء وهي أعضاء الوضوء، إن كان حريصا على هذا ففي هذا تكفير السيئات وفي هذا رفع الدرجات والحمد لله. هكذا أيضا الاهتمام بصلاة الليل، بصلاة الليل في أيام الشتاء. ولا يضر أن البرد موجود، فإن البرد يدفع بالثياب الغليظة والحمد لله، ويبقى الإقبال على هذه العبادة. فكان السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يحرصون على الإكثار من هذه العبادة وعلى الإطالة فيها، لأن الليل في الشتاء طويل فيفرحون بطوله لتطول عبادتهم ولتكثر طاعتهم، لا سيما في صلاة الليل. وما أدراك ماذا في هذه العبادة من المنافع العظيمة. هذا المحدث الكبير محمد بن المثنى البصري الملقب بالزمن كان مصابا بمرض الزمانة، كان مصابا بمرض الزمانة رحمه الله. قال: ففي ليلة باردة قال: قمت وتوضأت وصليت ودعوت الله فأصبحت أمشي. عافاه الله وقبل الله دعاءه وكشف عنه ضره وفرج عنه كربه لما قام إلى هذه العبادة في وقت شدة البرد، إلى جانب أنه مريض، إلى جانب أنه مريض. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذه القصة صحيحة، ليست من الحزاوي، وإنما هي قصة صحيحة كما سمعتم. فنقول ينبغي على العابدين أن يحرصوا على الإكثار من نوافل الصلاة، لا سيما صلاة الليل. فكما سمعتم صح عن عمر أنه قال: الشتاء غنيمة العابدين. ومن هم العابدون؟ العابد هو من أكثر من نوافل الصلاة ومن أكثر من نوافل الصيام. فمن كان يكثر من نوافل هاتين العبادتين العظيمتين يسمى عابدا، لأنه صار متصفا بالعبادة للإكثار منها، للإكثار منها. فلهذا أيها الناس لا ينبغي أن يكون التكاسل في الشتاء عن صلاة الليل، عن صلاة الليل. هذه العبادة عبادة الصالحين، أي خص الله بها الصالحين، فهم الذين يقومون بها ويفرحون ويتنافسون ويرغبون وينشطون، يقبلون على هذه العبادة ولا يردهم ولا يثنيهم عنها لا برد ولا شيء، رحمهم الله تعالى. وهكذا الإقبال على الصيام في أيام الشتاء، فقد جاء من حديث أنس وجابر وعامر بن مسعود رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فيا من لك رغبة في الجنة ودرجاتها العالية، لك رغبة في أن يرضى الله عنك وفي أن ترحم يوم القيامة وتكرم وتقبل، المطلوب أن تزيد في الطاعات وفي أنواع العبادات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وليحذر المسلم أن يتلاعب بصلاة الجماعة في أيام الشتاء باعتبار البرد، لا سيما الفجر، فإن هذا مخل بالإيمان، وإن هذا نقص في الصدق والإخلاص والتوكل والخضوع والخشوع للرحمن. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد جاء عند ابن حبان من حديث عمارة الثقفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى البردين دخل الجنة. انظر إلى هذا الإكرام وإلى هذا الوعد الكريم من رب كريم بأمر كريم، أنه ينال ويظفر بالجنة من يعطي هذا العطاء ومن يكرم هذا الإكرام إلا الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن توطن المساجد في أيام الشتاء، لا سيما في صلاة الفجر. فقوله من صلى البردين دخل الجنة، لا يختلف العلماء وشراح الحديث أن الفجر هي إحدى الصلاتين المعنية في هذا الحديث، واختلفوا في الثانية، فمنهم من قال هي صلاة العشاء، ومنهم من قال هي صلاة العصر، وأكثرهم على أنها صلاة العصر، على أنها صلاة العصر. فالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة في أيام الشتاء من علامة ثبات الإيمان، ومن علامة الصدق مع الرحمن، ومن علامة الإخلاص للواحد المنان جل شأنه. انتبه أن تسقط في هذه الأيام. ولهذا لما ذكر الرملي رحمه الله حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قال هذا الحديث أصل، هذا الحديث أصل في أن صلاة الجماعة لا تسقط عن أحد إلا بعذر شرعي، فمتى كان العذر معك شرعيا فسقطت عنك الجماعة، ومتى لم يكن عندك عذر شرعي فتبقى الجماعة فريضة عليك واجبة أوجبها الله عليك أن تصلي مع المصلين. قال الله واركعوا مع الراكعين، والحذر ثم الحذر أن المسلم يفتقد في صلاة الفجر وفي غيرها يفتقد فلا يوجد في المسجد. وقد قال جماعة كبيرة من المفسرين في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قالوا في قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي يدعون إلى صلاة الجماعة عن طريق الأذان، عن طريق الأذان الخسارة والبوار والفضيحة يوم القيامة. أما في الدنيا فالذي يتلاعب بصلاة الجماعة يظن الأمر سهل. ولهذا أذكر لكم هذه القصة التي أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق وهي صحيحة. هذا عبيد الله بن عمر القواريري البصري رحمه الله أحد علماء الحديث، قال لم تكن تفتني صلاة العشاء إلا مرة واحدة نزل بي ضيف فانشغلت به فخرجت لأصلي العشاء فإذا بالناس قد صلوا، إذا بالناس قد صلوا. قال فطفت مساجد البصرة لعلي أجد مسجدا تؤدى فيه صلاة العشاء ليصلي معهم جماعة، فحصل له نوع من الغفلة والسهو حتى حرم من صلاة الجماعة. وجد المساجد قد أغلقت والناس قد صلوا، ماذا صنع؟ قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 صلاة، وفي لفظ ب27 درجة. قال فلأصلي العشاء 27 مرة، فقام وصلى العشاء 27 مرة من أجل أنه يظفر بفضل الجماعة وبأجور الجماعة. قال فصليت ثم نمت، قال فرأيت في المنام أني أمشي على فرسي وأنا أضرب فرسي ليلحق بأفراس غيري قبلي. قال فقال لي أحد المتأخر منهم لن تلحقنا، فقلت له ولما؟ قال لأنك لم تصلي العشاء مع الجماعة، لم تصلي العشاء مع الجماعة، فالتأخر عن أي صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة التأخر عنها فلا تؤدى مع الجماعة بدون عذر شرعي من أسباب التأخر يوم القيامة، من أسباب الحرمان من المنازل العالية والدرجات الرفيعة إلى غير ذلك مما يعطى لمن يحافظ على صلاة الجماعة. والمحافظة على صلاة الجماعة من علامة صحة الإيمان ومن علامة السلامة من المرض العضال وهو النفاق، وهو النفاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومعنى لا تقام أي لا تؤدى جماعة، لا تؤدى جماعة. فالمسلمون بحاجة إلى عمارة بيوت الله بالمحافظة على صلاة الجماعة فيها والمحافظة على العبادة فيها، لأنها بيوت الله لعبادة الله. فالحذر ثم الحذر من التعلل بالبرد، فإن البرد لا يحول بينك وبين أن تعبد الله، كما أنك في أيام البرد في الليل وفي النهار تزاول أعمالك الدنيوية من تجارة وغيرها، تخرج وتدخل وتذهب وتأتي وتغلس وتبكر وأنت في أيام البرد وقد تدرعت وتحصنت وتسلحت للبرد بالثياب والتجلد والصبر، فلما لا نتجلد من أجل أمور الدين ونتحصن من أجل أمور الدين؟ ويسهل علينا أن نعبد الله عز وجل. فبعض الناس يترك الصلاة مع الجماعة في أيام الشتاء باعتبار اشتداد البرد، وهكذا باعتبار أن الماء يكون كالثلج، والجواب المطلوب أن الماء يسخن، فإذا كان الماء قارسا يؤذي المتوضئ فيسخن قدر الإمكان ويحافظ على صلاة الجماعة وألا تفوت الجماعة. روى الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، الاهتمام بالصدقة في أيام الشتاء، الاهتمام بالصدقة في أيام الشتاء لا سيما ما تعلق بالطعام والثياب والكساء وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه ومما يضطر إليه. وهذه القضية من جهة الأدلة فكثيرة التي تحث المسلمين على التراحم وعلى التصدق على المساكين وعلى الفقراء والعطف عليهم لا سيما الأرامل والأيتام، هذه من الأمور المهمة النافعة. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الوزير أبا شجاع جاءه رجل وقال له: إن بجانبنا امرأة ومعها أربعة أولاد وهم جياع وعرة فقام الوزير وأرسل بأحد أقاربه ومعه الطعام والثياب إلى هذه المرأة ولأولادها، ثم نزع من ثيابه، كان في شدة البرد، وقال: والله لا ألبسها حتى يأتيني خبرهم، أي أن حالهم قد صلح. فذهب المرسل وأعطاهم الطعام فأشبعهم وكساهم، فرجع إليه وقال له: قد صار حالهم حسنا، فلبس الثياب. المطلوب من المسلمين لا سيما من ولاة الأمور أن يكون عندهم تعاون مع المحتاجين والمتضررين لا سيما من كان يفتقد الثياب. الثياب اشتد عليه البرد فلا يجد ما يدفعه به وهكذا من كانت حالتهم المعيشية كما سمعتم فيها من العنا والتعب وفيها من افتقاد إلى ما يحتاج إليه من الطعام إلى آخره، فالمطلوب التعاون مع هؤلاء ما أمكن من جميع المسلمين، وعلى وجه الخصوص كما سمعتم من قبل ولاة الأمور. وهكذا أيضا هذه قصة لصفوان ابن سليم رحمه الله تعالى، هذه القصة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا صفوان بن سليم من العابدين ومن الصالحين، قال: خرجت في السحر إلى المسجد فإذا بمسكين يرتعد من شدة البرد قال: فلم يكن معي شيء أعطيه إياه، قال: فأعطيته قميص فرأى رجل في المنام أن صفوان بن سليم دخل الجنة لأنه كسى مسكينا فجاء هذا الرجل الذي رأى الرؤيا، جاء إلى صفوان بن سليم وقال له: أخبرني بقصتك. فأبى أن يخبره لأنه يريد أن هذا بينه وبين الله، ما يريد أن يطلع عليه الناس. وهذا هو الإخلاص الذي يعمل فقط من أجل الناس، من أجل أن يقال فعل، من أجل أن ينشر عنه في التواصل الاجتماعي أنه قد بذل، هذا يخشى عليه من جهة الإخلاص. على كل ألح الحاضرون على صفوان بن سليم أنه يخبر هذا الرائي الذي رأى له الرؤيا، يخبره بقصته. فقال له: خرجت ذات مرة في السحر إلى المسجد، قال: فإذا مسكين يرتعد من شدة البرد، فأعطيته قميص. فالتصدق مطلوب بكل ما يسهل وبكل ما يستطاع وعلى حسب الحاجة، على حسب حاجة الفقير واليتيم والأرامل إلى آخره، وعلى حسب قدرة من يقدر على أن يتصدق. وإذا كنت لا تقدر على أن تتصدق فدل غيرك أن يتصدق على الأسرة الفلانية وعلى المسكين الفلاني وعلى الفقير الفلاني وعلى اليتيم الفلاني، دل غيرك ليقوم بذلك حتى يكون التعاون البار، حتى يكون التعاون البار منتشرا بين المسلمين، والتعامل الحسن بين المسلمين. ونحذر بعض الناس، بعض الناس يضيعون الأيتام الذين عندهم والذين هم تحت رعايتهم، وإذا جاء الأيتام شيء من التعاون معهم من قبل أهل الخير تسلط عليه الوالي على اليتيم، الوالي على اليتيم، وبقي اليتيم مضيعا، وبقي اليتيم مهانا بسبب أن الوالي عليه وأن القائم بشؤونه ليس فيه تقوى، ليس فيه تقوى لله ولا خوف من عذاب الله. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فندعو القائمين على الأيتام والقائمين على الأرامل، ندعوهم إلى البر والإحسان بهؤلاء. إن لم يعطوهم مما أعطاهم الله فلا يأخذوا مما أعطي لهم، فإن أخذوا مما أعطي لهم فهم لصوص، فهم لصوص وسرق يأخذون أموال هؤلاء المساكين. فعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يقف عند حدود الله. معاشر المسلمين، إذا بارك الله فيكم، المطلوب التناصح فيما بيننا، التعاون فيما بيننا، التناصح. من رأينا في أيام الشتاء يفتقد في المسجد، لا يوجد في صلاة العشاء ولا يرى في صلاة الفجر، ما لك يا فلان؟ قال: البرد شديد إلى آخره. ننصح لله أنه يقوي صلته بالله. أنت تعبد الله، هذه صلاة، هذه صلاة قامت بها السماوات والأرض، هذه صلاة توصل صاحبها بالخالق، بالرب الكريم، بالرب الكريم. من صلى وصل، ومن قطعها انقطع وانفصل. فحذار حذار من التلاعب بصلاة الجماعة. المطلوب الاهتمام بذلك ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن عمر ابن عبد العزيز بلغ أن بعض عماله، العمال كانوا آنذاك كمثل من يسميهم الآن بالمحافظ والمدراء إلى آخره، أن بعض عماله يتشاغل عند صلاة الجماعة، يتشاغل عن صلاة الجماعة حتى تذهب صلاة الجماعة. فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى عماله هؤلاء بكتاب وفيه: إياكم والتشاغل عند صلاة الجماعة، فمن ضيع صلاة الجماعة فهو لغيرها أضيع من الشرائع والشعائر الدينية. هكذا كانوا يغارون، يغارون على العمال وعلى القائمين بأمور المسلمين، وكانوا يوجهونهم ويرشدونهم ويزجرونهم ولا يتركون لهم المجال أن يكونوا قدوة سيئة لا يرى في المسجد. فلان مسؤول، فلان كذا، لا يرى له وجود في بيت الله عز وجل. أما هذا من عباد الله؟ أما هذا يريد الجنة؟ أما هذا يخاف من النار؟ أين هو من حضور إلى بيوت الله والقيام بالعبادة مع عباد الله عز وجل؟ جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالعبادات إنها مكاره عند النفس الضعيفة في الإيمان، تكره الثبات على الحق، تكره الإقبال على العبادات والطاعات. فمن كان قد حفت به هذه المكاره فإنه محجوب عن الجنة. فمن اقتطع هذه الحواجز واقتحمها وأقبل على طاعة الله وعبادة الله وصل إلى الجنة، وصل إلى الجنة. فإياك إياك أن تقف مع تكسيل إبليس ومع تخذيل الشيطان ومع ضعف النفس الأمارة بالسوء، بل كن مع ربك وكن مع دينك وكن مع رسولك وكن ضد نفسك الأمارة بالسوء وضد الشياطين من شياطين الجن والإنس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين في فلسطين وفي غيرها. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم دمرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي غيرها، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي غيرها. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أشبع جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بجنود من عندك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار.
www.sh-imam.com